الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في السابق إن الأمر العاشر تتفرع عليه ثلاثة أمور. الأمر الأول إن حقيقة الوجود بما هي منشأ للآثار وبما هي مساوقة للخارج وعين الخارجية، لذلك لا صورة عقلية لها بخلاف الماهيات، وبينا ذلك في الدرس السابق. الأمر الثاني إن نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية تختلف عن نسبة الماهية الكلية كالإنسان بلحاظ أفرادها الخارجية. وهذا ما بيناه تفصيلا أيضا في الدرس السابق، وذلك لأن مفهوم الوجود هو من المعقولات الثانية الفلسفية، فينطبق على الخارج ويتصف الخارج به دون أن يكون مفهوم الوجود محددا لذات الخارج وحقيقته وماهيته. ولهذا لا يكون بالنسبة له لا تمام الذات ولا جزء الذات، وإنما هو ملازم له. بأي نحو سيأتي ذلك، سنشير إلى ذلك لاحقا. المهم أن صدق الوجود على هذا الفرد الخارجي ليس بمعنى أن المحمول داخل في ذات الموضوع، لا، وإنما هو ملازم له لكنه خارج عن ذاته بخلاف الماهية الكلية كماهية الإنسان الصادق على زيد وعمر وخالد، فإن صدقها على فردها الخارجي بمعنى أنها تحدد هويته وذاته، تكون المحمول داخلا في ذات الموضوع. فعلاقة مفهوم الوجود بالخارج هي علاقة المفهوم بالمصداق، أما علاقة الإنسان بزيد فهي علاقة الكل بالفرد. وقد بينا في النقطة الثانية في درس أمس الفرق بين العلاقة بين المفهوم والمصداق وبين الكل والفرد، أنه بين المفهوم والمصداق لا يكون هناك تحديد للذات، والمحمول ليس داخلا في صميم الذات، أما في الكل وفرده فالمحمول داخل في الذات. هذا هو الأمر الثاني. قال وبان أيضا أن نسبة مفهوم الوجود الذي هو معقول ثاني فلسفي، نسبته إلى الوجودات الخارجية، هو ينقبل الوجودات الخارجية أو لا ينقبل، يعني يشملها يحمل عليها أو لا يحمل عليها. نعم، قلنا في الدرس السابق المعقول الثاني الفلسفي له علاقة بالخارج، بخلاف المعقول الثاني المنطقي فلا علاقة له بالخارج. نسبة مفهوم الوجود إلى الوجودات الخارجية ليست نسبة الماهية الكلية اللي هي من المعقولات الأولية إلى أفرادها الخارجية، فإن النسبة الأولى نسبة المفهوم إلى المصداق غير داخل في الذات، بينما النسبة في الماهية نسبة الكل إلى فرده الداخل في الذات، داخل في ذات فرده. ومن هنا يتضح الأمر الثالث، أن المعقول الماهوي، المعقول الأول الماهية، كيف يمكن تحصيلها؟ قلت في الدرس السابق لا بد من وجود فرد خارجي، هذا الفرد الخارجي تنعكس صورته إلى الذهن، ثم الذهن يتصرف ويستنتج مفهوما كليا، إما على طريقة ابن سينا التقشيرية وإما على طريقة صدر المتألفين. وهذا المفهوم الكلي كمفهوم الإنسان الذي يصل إليه الذهن وهو العقول الأولي داخل في ذات الفرد أو ليس داخلا في ذات زيد؟ داخل في ذات زيد، لذلك نحتاج إلى فرد خارجي. وهذا المعقول الأولي الماهوي داخل في ذاته ومقوم له وينطبق عليه انطباق الكل على فرده، أما إذا لم يكن مقوما للمصداق الخارجي ولم يكن داخلا في ذاته فهذا يعتبر معقول أولي ماهوي، لا يعتبر معقول ثاني، يعتبر معقول ثاني كما في مفهوم الوجود بالنسبة إلى زيد، زيد موجود، فإن مفهوم الوجود ليس مقوما لذات زيد لا جنسا ولا فصلا ولا غير ذلك. قال وتبين بما تقدم أيضا أن المفهوم إنما تكون ماهية، طبعا أنته باعتبار الماهية، إنما يكون ماهية إذا كان لها، ما لها لهذه الماهية أو المفهوم اللي راح يصير ماهية، إذا كان لها فرد خارجي يقومه. يا هو اللي يقومه، من الذي يقوم من؟ المفهوم الماهية يقوم شنو؟ ذلك الفرد. يعني شنو يقومه؟ يعني داخل في ذاته كالإنسانية الداخلة في ذات زي، لها فرد خارجي يقومه، الهاء ترجع للفرد، والفاعل هو المفهوم أو الماهية، تلك الماهية والمعقول الأولي يقوم ذلك الفرد الخارجي ويكون داخلا في ذاته، وتترتب على الفرد آثار هذا المفهوم والماهية، تترتب عليه وين؟ خارجا. هذا شرحناه احنا في بيان كيفية علاقة المعقول الأول بالمصداق أو فرد الخارجي، وفرقنا بينه وبين العلاقة بين المعقول الثاني الفلسفي والمصداق الخارجي. لذلك أنت تقدر تضيف العبارة هنا، تضيف أما إذا لم يؤخذ ذلك المفهوم في ذات الفرد الخارجي فهو لا يعتبر ماهية ولا يعتبر معقول أوليا، وإنما يعتبر معقولا ثانيا فلسفيا كمفهوم الوجود، وبيناه تفصيلا في الدرس السابق. هذا تمام الكلام في الفصل الثاني من المرحلة الأولى الذي كان يتعلق بأصالة الوجود، وتبين أننا نؤمن بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. الفصل الثالث في أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب، وهذا ما يعبر عنه، هذا البحث يعبر عنه بوحدة الوجوب أو كثرته. يعني هذا البحث إلى عنوان آخر وهو وحدة الوجود أو كثرته، هل الوجود واحد أو كثير؟ احنا طرحناه بعنوان آخر وهو شنو؟ أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة. ولكي يتضح الموضوع والبحث بجميع جوانبه نجعله في نقاط. النقطة الأولى إن هذا البحث وسابقه بحث أصالة الوجود هي من الأبحاث الأساسية في مدرسة الحكمة المتعالية، بل إن صدر المتألهين قدس سره شاد وبنى مدرسته الفلسفية وهي مدرسة الحكمة المتعالية على أساس هذين الأصلين، أصالة الوجود وأن الوجود حقيقة واحدة مشككة، ركنان أساسيان لمدرسة الحكمة المتعالية. الركن الأول ما بحثناه في الفصل الثاني أصالة الوجود، والركن الثاني ما نبحثه في الفصل الثالث. وهذا البحث له آثار جمة ومهمة على كثير من المسائل الفلسفية الآتية، كما في مسألة الحركة الجوهرية ومسألة اتحاد العاقل والعقل والمعقول ومسألة قاعدة أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فكيف صدر من الباري تعالى الذي هو واحد هذا العالم المتعدد؟ هذه الأبحاث كلها تتوقف على ماذا؟ على هذا البحث، فهو بحث جليل ومهم وله آثار كثيرة. النقطة الثانية إن هذا البحث إنما يكون بناء على أصالة الوجود، لا بناء على أصالة الماهية. يعني إذا آمنا بأن وجود أصيل يأتي هذا البحث، هذا الوجود الأصيل واحد أو متعدد، مشكك أو لا كثرات متباينة، فهذا البحث إنما يكون معقولا بناء على أصالة الوجود وليس بناء على أصالة الماهية. ولهذا الأقوال والخلاف الآتي في هذه المسألة إنما هو بين القائلين بأصالة الوجود وليس بين القائلين بأصالة الماهية. النقطة الثالثة، إن حقيقة الوجود التي يبحث في هذا الفصل عن وحدتها أو كثرتها هي حقيقة الوجود بالمعنى الأول من المعاني التي ذكرناها في الدروس السابقة. ما هو المعنى الأول؟ وهو حقيقة الوجود بمعنى الوجود بأسره وبشراشره الشامل لجميع أفراد الوجود من الواجب والممكن وأنواع الممكن بتلك السعة والشمول الذي لا يقابله إلا العدم. فحقيقة الوجود هي شنو؟ بالمعنى الأول. النقطة الرابعة، نحن بعد أن آمنا بأصل الواقعية في قبال ما ذهب إليه السفسطائي نرى أن ذهننا إذا لاحظ الواقع الخارجي فإننا سنرى أن الواقع الخارجي متعدد ومتكثر من جهتين، الجهة الأولى من جهة الذوات والماهيات، فنرى إنسانا وشجرا وحجرا وماء وهواء وسماء وغيره، فنرى أن الوجودات الخارجية والوجود الخارجي نلاحظه، ذهننا يلاحظه بأنه شنو، يدركه على أنه شنو، كثير لواحد، يدرك الكثرة، يدرك كثرة ماء وهواء وسماء إلى آخره، هذا من جهة الماهية. وهكذا ندرك كثرة الواقع الخارجي من حيث أنواع الوجود مو فقط الماهيات، فهذا وجود بالقوة وذاك وجود بالفعل، وهذا وجود واجبي وذاك وجود ممكن، وهكذا. فنرى التكثر والتعدد في العالم الخارجي أولا على صعيد الماهيات، وثانيا على صعيد الوجود وأنواع الوجود، قوة فعل واجب ممكن إلى آخره. والسؤال هنا، هل ما ندركه من الكثرة للواقع الخارجي، هل هو إدراك حقيقي مطابق للواقع الخارجي، وأن الكثرة متحققة حقيقا وخارجا، أم أن إدراكنا للكثرة هو مجرد تخيل للكثرة، تخيل محض، خيال محض، نحن ندرك كثرة ولكن في الحقيقة والواقع الخارجي لا توجد كثرة. السؤال واضح صح؟ يعني لا شك ولا شبهة أننا ندرك كثرة، لكن إدراكنا للكثرة هل هو إدراك حقيقي مطابق للواقع الخارجي بنحو يكون الواقع الخارجي متكثرا حقيقة أو لا؟ إدراكنا للكثرة هو إدراك خطأ محض وهم لا أساس له، مجرد إدراك، أما في الخارج لا توجد هكذا كثرة. ثم نتمم السؤال، ثم على فرض تسليمنا بالكثرة الحقيقية الخارجية، فهل هذه الموجودات المتكثرة في الخارج بينها جهة وحدة أم ليس بينها جهة وحدة بل هي متباينة بتمام الذات؟ إذا سؤالنا صار مركب من سؤالين، سؤالنا صار مركب من شنو؟ من سؤالين. السؤال الأول، الكثرة التي ندركها حقيقية خارجية متحققة في الخارج أو ليست متحققة في الخارج؟ ثم نجي للسؤال الثاني، وإذا كانت حقيقية وموجودة في الخارج فهل هذه الكثرة مرجعها إلى وحدة أو لا ترجع إلى وحدة بل تباين بتمام الذات؟ الجواب، نقول لدينا ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول هو إنكار وجود الكثرة واقعا وخارجا، والإيمان بأن الواقع الخارجي هو واحد وحدة حقيقية. وما ندركه من الكثرة إنما هو أمر اعتباري ذهني، فالوحدة حقيقية والكثرة اعتبارية لا أساس لها في الواقع الخارجي، وهذا ما يسمى بنظرية وحدة الوجود والموجود. التي ذهب إليها بعض المتصوفة، وهذه نظرية باطلة ولا يمكن الالتزام بها، وقد ناقشوها وردوها في الكتب التفصيلية والمطولة فلا نفي ذلك البحث. المهم أن هذا الرأي الأول باطل ولا يمكن الالتزام به وهو خارج عن محل كلامه. كثرة وهمية، يعني مجرد الذهن يختلق هاي الكثرة، ولا فاقع هو وجود واحد متصل، شيء واحد، ما عندنا إنسان ونبات وحيوان وشجر وما أدري شنو، لا لا كله شيء واحد. هي هاي المشكلة، يعني هاي بمشاكل كثيرة، يعني هاي الوحدة الخارجية شاملة للواجب والممكن وشاملة لجميع الممكنات، زين هاي شلون تصير؟ اختلاف الآثار شلون نخرجها؟ لذلك هذا رأيي باطل ولا يمكن الالتزام به وواضح البطلان، أصلا مخالف للوجدان، قالوا مخالف للوجدان لأننا نشعر بالوجدان اختلاف الآثار، النار محرقة، الثلج برد وإلى آخره. أنا ما أريد أدخل في هذا البحث، وهي واضحة البطلان. القول الثاني أن نؤمن بأن الواقع الخارجي متكثر حقيقة، فالكثرة الموجودات الخارجية هي كثرة حقيقية واقعية خارجية، ودليلنا على ذلك هو الوجدان، ما نشاهده من اختلاف آثار، فالنار تعطيك سخونة والثلج يعطيك برودة وإلى آخره من الموجودات، الماء يرفع العطش، هذه الآثار وتعدد آثار يكشف عن تعدد المؤثر، آثار متباينة سخونة وبرودة، تعدد الآثار المتباينة دليل على تعدد المؤثر، فالخارج متكثر بتكثر الوجودات الخارجية، فالوجودات الخارجية بسائط متغايرة متكثرة، وهي هاي الموجودات الخارجية متباينة بتمام الذات ولا توجد بينها جهة اشتراك أو جهة وحدة، هذا الوجود الخارجي مباين لذاك الوجود الخارجي بتمام الذات وليس بينهما جهة وحدة، وهذه النظرية هي التي تسمى بكثرة الوجود والموجود، كثرة الوجود والموجود، بمعنى أن الوجودات الخارجية متكثرة متعددة وليس بينها جهة وحدة، بل هي متباينة بتمام الذات ولا تلتقي أصلا، وهذه هي نظرية المدرسة المشائية. القول الثالث أو النظرية الثالثة ما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية، حيث آمنت هذه المدرسة بأن الوجودات الخارجية متكثرة ومتعددة حقيقة في الواقع الخارجي، ومن هذه الجهة تشترك النظرية الثالثة مع النظرية الثانية، جهة الاشتراك بين النظريتين الإيمان بأن الواقع الخارجي متكثر كثرة حقيقية، وليس كما قال أصحاب النظرية الأولى هو ليس متكثرا وإنما هو واحد. لا، إذن النظرية الثانية والثالثة تشتركان في رد النظرية الأولى وفي الإيمان بأن الواقع الخارجي كثرته كثرة حقيقية واقعية. ولكن تختلف النظرية الثالثة عن الثانية في أن النظرية الثانية أنكرت وجود جهة وحدة بين هذه الوجودات المتكثرة، وآمنت بأنها متباينة بتمام الذات تباين كليا، بينما آمنت النظرية الثالثة بأن هذه الوجودات المتكثرة في عين كثرتها بينها جهة وحدة، بينها جهة وحدة. ولذلك سمي النظرية بنظرية وحدة الوجود والموجود في عين كثرتهما، وما يعبر عنه أحيانا الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة. أي نؤمن بأن الواقع الخارجي متكثر، وجودات متكثرة، لكن هذه الوجودات المتكثرة في عين وفي نفس الوقت أنها متكثرة شنو؟ بينها جهة وحدة، وهذه الجهة جهة الوحدة لا تلغي الكثرة، ولا جهة الكثرة تلغي جهة الوحدة، فهي كثرة في عين الوحدة ووحدة في عين الكثرة. وهذا ما يعبر عنه بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة لها مراتب. مرادنا أن الوجود له حقيقة واحدة مشككة، يعني شنو؟ لا نريد أن ننكر الكثرة الواقعية، لا، نحن نؤمن بمن؟ بالكثرة الواقعية، ولكننا نؤمن بمن؟ بأن هذه الكثرة الواقعية فيها جهة واحدة، ولهذا آمنا بأن الوجود حقيقة واحدة مشككة ذات مراتب. طبعا لحد الآن ما فصلنا شنو النظرية أساس. الآن عرضنا الموضوع، قلنا توجد ثلاثة أقوال: وحدة الوجود الخارجي، القول الثاني تعدد الوجود الخارجي دون جهد، القول الثالث تعدد الوجود الخارجي مع شنو؟ مع وجود جهة وحدة. إذا اتضح ذلك نتوقف قليلا عند النظرية الثالثة. شلون يعني كيف نصور الوحدة في عين الكثرة؟ يعني نؤمن بالكثرة ونؤمن بالوحدة، الجواب الكثرة التي نلاحظها قلنا على نوعين: الكثرة الناشئة من جهة، من جهة الماهيات، هذا إنسان وهذا فرس وهذا أرض وسماء، والكثرة الثانية هذا وجود بالقوة، هذا وجود بالفعل، هذا وجود واجب ووجود ممكن. الكثرة الأولى المغايرة فيها مغايرة بالماهيات، والماهية أمور اعتبارية، إنما توجد في الخارج بعرض الوجود، ولهذا تكثرها تصير بعرض من؟ بعرض الوجود. الماهيات موجودة في الخارج بواسطة الوجود وبعرض الوجود، هكذا كثرتها التي هي صفة للماهيات، فبما أن الماهيات توجد بعرض الوجود هكذا كثرة الماهيات توجد أيضا بعرض الوجود. إنما الكلام كل الكلام في الكثرة من النوع الثاني اللي هي كثرة التي لا علاقة لها بالماهية، وإنما كثرة اللي هي أنحاء للوجود بالقوة وبالفعل واجب وممكن. فهذه الكثرة كيف صارت؟ كيف تعددت؟ يعني حينما نقول الموجود إما واجب وإما ممكن وإما بالقوة وإما بالفعل، هذا التعدد من أين جاء؟ الواضح أن التعدد يحتاج الموجودات المتعددة، إذا عندنا أشياء متعددة لابد أفترض فيها جهة اشتراك وجهة امتياز، لو لم تكن فيها جهة اشتراك فهي موجودات متباينة فأين الوحدة، ولو لم يكن فيها جهة امتياز فهي شنو؟ في واحد، إذن ليست كثيرة. فلا بد أن نفترض وجود جهة اشتراك وجهة امتياز. وحينئذ نقول جهة الامتياز إما أن تكون مغايرة لجهة الاشتراك، وإما أن تكون نفسها وما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك، إما أن يكون ما به الامتياز غير ما به الاشتراك، وإما أن يكون ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. مثال الأول، إذا لاحظنا وجود الأب ووجود الابن فجهة الاشتراك بينهما هي الوجود، أما جهة الاختلاف بينهما فهي التقدم والتأخر الزماني، فالأب متقدم وجوده متقدم والابن وجوده متأخر. فما هي جهة الاشتراك؟ الوجود. زين، ما هي جهة الامتياز؟ جهة الامتياز الزمان. فجهة الامتياز غير جهة الاشتراك، وهذا ما يسمى بالاصطلاح التشكيل العامي. يعني جهة الامتياز غير جهة. أما الثاني فمثاله العرفي النور الشديد والنور الضعيف، فجهة الاشتراك فجهة الاشتراك بينهما هي النورية، هذا نور وهذا نور، أن النور الشديد هو نور والنور الضعيف نور. لأن جهة الاختلاف بينهما الشدة والضعف في النور، إن من ترجع هاي الشدة والضعف؟ هل لوجود شيء خارجي جعل هذا شديدا وهذا ضعيفا أو لا؟ الشدة والضعف أيضا راجع للنورية، هذا نور قوي شديد لكن هذا نورية ضعيفة، هذه نورية 80% هذه نورية 20%، فجهة الاختلاف بينهما هي في النورية، هذه نورية شديدة وهذه نورية ضعيفة. جهة الاشتراك في أصل النورية، جهة الاختلاف أيضا في النورية، هذه نورية شديدة هذه نورية ضعيفة. مو مثل الابن، هذا متقدم زمانا هذا متأخر زمانا، لا، جهة الاشتراك هنا هي النورية وجهة الاختلاف بينهما أيضا نورية، تقول هذا نور وهذا نور لكن هذه نورية شديدة هذه نورية ضعيفة دون أن يختلط به شيء آخر جعله ضعيفا أو جعله قويا، لا لم يختلط به شيء آخر، وهذا ما يعبر عنه بالاصطلاح بالتشكيل الخاص. إذا نقلنا هذا الكلام إلى الوجود نشير إلى الواجب نقول موجود، نشير إلى الممكن نقول موجود، ما هي جهة الاشتراك بينهما؟ الوجود. زين ما هي جهة الاختلاف بينهما؟ الوجود. هذا وجود واجب هذا وجود ممكن، فالاختلاف بينهما في أصل الوجود، وأن هذا وجود واجب وهذا وجود ممكن، وليس الاختلاف بينهما لأمر خارجي طرأ فجعل هذا واجبا ولا ممكن، فحال الواجب والممكن حال النور الشديد والنور الضعيف، فما به الاشتراك هو الوجود وما به الامتياز نوعية الوجود، هذا وجود وهذا وجود من نوع آخر، فما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وهذا ما يسمى بالتشكيل الخاص. وما ندعيه في المقام في النظرية الثالثة هو هذا التشكيك الخاص، أي أن ما به الامتياز هو عين ما به الاشتراك. لذلك جامعة إن الوجودات الخارجية اختلافها ليس في أمر خارج حقيقة الوجود، وإنما اختلافها في نفس ذات الوجود، أي في مراتبه، فمر بالقوة مر بالفعل مر واجب مر ممكن، لا أن التغاير والتعدد بينها لأمر خارجي غير الوجود، لأن الوجود لا غير له، ما عدا الوجود هو عدم، فلا يوجد لدينا شيء خارجي غير الوجود جاء وجعل هذه المصادق للوجود متغايرة فصار تغايرها لشيء خارج الوجود، أصلا ماكو شيء خارج الوجود هو عدم، إذا تغايرها لشيء داخل الوجود، حقيقة الوجود نفسها لكن لها مراتب، لا أنه طرأ عليها أمر خارجي، إذ لا يوجد وراء الوجود إلا العدم. عن البحث تتم نقرأ هذا المقدار وتتمة البحث تتم. قال الفصل الثالث في أن الوجود حقيقة مشككة، طبعا إذا أريد بالدقة كن نعبر بطريقة ثانية نقول في أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة. مرادنا من التشكيك هنا التشكيك الخاصي، ما به الامتياز عين ما به الاشتراك. والمراد من حقيقة الوجود هنا حقيقة الوجود بالمعنى الأول. قال: لا ريب أن الهويات العينية الخارجية، الهويات يعني الحقائق، الحقائق العينية الخارجية، لا ريب أنها تتصف بالكثرة، لا ريب أنها شنو؟ متكثرة. وبهذا تبطل النظرية الأولى. هذه الكثرة من جهتين، تارة من جهة أن هذا إنسان وذاك فرس وذلك شجر ونحو ذلك، وهذا التكثر بلحاظ الماهيات، وتارة بأن هذا بالفعل وذاك بالقوة، وهذا واحد وذاك كثير، وهذا حادث وذاك قديم، وهذا ممكن وذاك واجب، وهكذا. اللي هذا التعددات بعد ما لها علاقة بالمعنى. وقد ثبت بما أوردناه في الفصل السابق أن الكثرة، فصل السابق عن أصالة الماهية، عفوا أصالة الوجود واعتبارية الماهية، أن الكثرة من الجهة الأولى، اللي هي بمن مرتبطة الكثرة من الجهة الأولى؟ بالماهية، وهي الكثرة الماهوية موجودة في الخارج حقيقة وأصالة، لو بالعرض، بالعرض موجودة في الخارج بعرض الوجود. زين، وإذا موجودة في الخارج بعرض الوجود فباعتبار الاتحاد بين الماهية والوجود، ما يثبت للماهية يثبت للوجود، فالكثرة ثبتت للماهية فهي تثبت بالعرض للوجود. لذلك يقول: وأن الوجود متصف بها، بمن؟ بالكثرة اللي هي الصفة للماهيات. وأن الوجود متصف بالكثرة بعرض الماهية، هي صفة للماهية ولكن لمكان الاتحاد بين الماهية والوجود، فما يثبت للماهية يثبت بالعرض للوجود. لماذا يثبت بالعرض للوجود؟ وأن الماهية بأصلها شنو؟ في الخارج موجودة بعرض الوجود. قال: لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. هاي لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية ترجع إلى الفقرتين: موجودة في الخارج بعرض الوجود، يعني الماهيات والكثرة مالتها موجودة في الخارج لكن بنحو عرضي اعتباري، وأن الوجود يتصف بالكثرة بواسطة الماهية. هذا أيضا شنو؟ كله يعتمد على القول بأصالة الوجود واعتبارية الماهية. وأما الكثرة من الجهة الثانية، انتهى الوقت ظاهرا، يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
طبعا بعد ما كنت ان شاء الله عليهم السلام.